الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما صحة القبول، لأنه وصلنا مو لو ما طبقنا كله ها بينا في الدرس السابق هذا الشرط، وأنه يعنون في كلماتهم بأهلية المتعاقدين وبنحو الاستمرار. وقلنا بأن المصنف يذكر ثلاث صور أو حالات، ذكرنا الأولى والثانية والثالثة، مو بعد ذكرناهن
فرضيات ثلاثة.
الفرضية الأولى إذا كان أحد المتعاقدين غير قابل للتخاطب أصلا، كما لو كان ميتا أو مجنونا أو مغمى عليه كما يشير المصنف، فهذا لا يتصور حصول العقد أصلا، لأن العقد كما بينا في الدرس السابق هو التزام بين طرفين، ولا يمكن التعاقد والالتزام مع شخص فاقد الأهلية لأن يكون حيا بمعنى التفاعل، حتى لو كان مغمى عليه أو نائم. وأشكل على هذا بالوصية، وأجاب المصنف عنه بأن الوصية ليست عقدا وإنما إيقاع، فيكفي فعل أو قول أو إنشاء الموصي في إيقاع وتمامية الوصية. نعم، يشترط قبول الموصى له في مقام تحقق الوصية لا في إيجاد حقيقة الوصية. وهنا فاتنا في الأمس أن نبين أنه ذكر المصنف شاهدين لتصحيح هذا الجواب. الشاهد الأول هو أن الموصى له لو مات قبل أن يقبل، فقد ذكر الفقهاء أن الوارث يمكن أن يقبل بدله، ويترتب للوارث الأثر الذي كان ينشده الموصى له لو قبله. نعم.
الشواهد على شنو؟
على جواب المصنف.
مما يشهد لصحة ما قال به المصنف يعني؟
أي هو شنو المصنف شنو قال؟ اجى اشكال تجاوبون؟ بل
المصنف قال الوصية ليست من العقود التي توقف عليها إجابة القبول، فقط تتحقق من طرف واحد
وهو الوصي الموصي، عفوا. نعم.
الوصية قال إيقاع.
الوصية إيقاع، يكفي في تحققها قول الموصي. وأما فعل الموصى له أو الوصي وقبوله ليس داخلا في حقيقة وإيجاد الوصية، وإنما في تحقق والعمل بالوصية. الشاهد على هذا أن الفقهاء أفتوا بجواز قيام الوارث بدل المورث اللي هو الموصى له لو مات قبل القبول. فلو أوصى زيد لعمر بمقدار بدار من ضمن ثلثه ومات عمر قبل أن يقبل، فابن عمر له أن يقبل ويترتب له ما يترتب لأبيه في الوصية. هذا شاهد على أنه شنو؟ قبول الموصى له ليس دخلا في تحقق الوصية وإنما في مقام العمل بها وتطبيقها. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: لو رد الموصى له الوصية ثم قبل، أفتى الفقهاء بالصحة وبالتمامية وبترتب الأثار، مع أنه لو كان لقبول القابل لقبول الموصى له مدخلية في أصل العقد، عقد الوصية لو كانت عقدان لبطلت الوصية تبرد، واحتاج قبوله لاحقا. شو يحتاج قبوله لاحقا؟ إلى إنشاء وصية جديدة، مع أنهم أفتوا بالصحة لمجرد صدور القبول بعد الرد. هذا ما يتعلق بالفرضية الأولى أو الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهي التي كانت بأن يكون الشخص فاقدا لقابلية الإنشاء عقلا، عفوا، له قابلية عقلا ولكن ليس له القابلية عرفا وشرعا. مثال قلنا شنو؟
السفيه والمجنون. السفيه ما ذكرته، المجنون ذكرته، شيخ ما وصل.
اي الصبي والصبي والمجنون.
ليش السفيه؟
هسه يجي هنا عندنا فرضيتين. الفرضية الثانية، هذا الشخص له القابلية عقلا ولكن ليس له القابلية عرفا وشرعا. مثاله المجنون الصبي، فإنه بحسب العقل يكتفي العقل بإيجاد الإنشاء خارجا. إذا تلفظ الصبي أو تلفظ المجنون بألفاظ الإيجابي أو القبول كفى بنظر العقل، ولكن العرف لا يرون للصبي أو للمجنون أهلية إيجاد وإنشاء العقود. العقلاء لا يتعاملون مع الصبي على أنه إنسان كامل يتبايعون معه أو يتهادون أو لآخرين، ولا يتعاملون أيضا عقلاء بما هم عقلاء مع المجنون. فإذن العقلاء لا العرف يعني عقلاء يقول عقلاء عرف لا يرون أهلية العقلاء العرف لا يرون أهلية مثل الصبي والمجنون، وكذلك الشرع من باب أولى وهو واضح. القسم الثالث أو الفرضية الثالثة، ما كان للشخص قابلية الإنشاء والتعاقد عقلا وعرفا ولكن الشارع لا يراه له الأهلية، كما في هسه شيخ وردي جاوبنا من هنا
السفيه.
السفيه بنظر العقل ماكو مشكلة ينشئ، وبنظر العقلاء ما عندهم مشكلة يتعاملون وياه، تصرفاته موزونة ما موزونة، يبيع الحاجة اللي بمليون بحب ألف، العقلاء شو العلاقة بهذا؟ مع كونه سفيه ويعلمون أنه سفيه ويحكمون على معاملته سفيها، إلا أنه يرونه هو قابل، هو قابل لإنشاء العقد. واضح إن شاء الله؟ نعم. الشارع أسقط العبارة، الشارع أسقط الأهلية في مثل السفيه والمفلس ونحوهما، واللي مريض بمرض الموت على تفصيلين. صار واضح إن شاء الله؟
فالعقلاء يرون معاملة السفيه ماضية شيء
عند العقلاء. نعم شارع ما قل أسقط. والدليل على هذين القسمين الأخيرين، هناك ذكرنا الدليل قلنا هو عدم حصول قابل حصول التعاقد. أما الدليل على هذين القسمين هو أن هذا الشرط لم بالحسب لحاضر، أول شيء نتكلم بلحاضر الفرضية الثالثة أو عفوا الثانية، الفرضية الثانية اللي هي بلحاظ من الصبي والمجنون. لما كان العرف يرى اشتراط البلوغ والعقل في إيجاد وإنشاء العقود، فلم يروا حصول التعاقد أو صحة حصول التعاقد مع الصبي والمجنون، وعلى ذلك شواهد. تأتي أثناء التطبيق إن شاء الله، نجي بالتطبيق بين شواهد على أن العقلاء يعتبرون في حصول التعاقد مع الصبي والمجنون أن يكون بالغا وعاقلا. وبما أن الإمضاء الشرعي إنما يأتي على ما هو المعتبر عرفا، الإمضاء الشرعي على ماذا يأتي؟ الإمضاء على ما هو عند العرف. وبما أن العرف اشترط البلوغ والعقل، إذن الإمضاء الشرعي وبالتالي العقود الصحيحة اعتبر فيها ماذا؟ البلوغ والعقل. والذي يعني أن الشارع أسقط عبارة الصبي وعبارة المجنون، ثم أضاف الشارع باعتبار أن الإمضاء من الشارع له أن يضيف مصادق أو يقيد أو يخرج مصادق، فأخرج الشارع في مقام الإمضاء من التعاقد ماذا؟ مثل السفيه والمفلس ونحوهما، فيكون دليل الإمضاء إرشادا إلى عدم قابلية انعقاد العقد مع مثل هؤلاء. فمثل السفيه وإن كان عقلا وعرفا مقبول، إلا أن الشارع لا يراه عقدا فيقع منه باطل. واضح إن شاء الله. وقد أشكل بإشكال على هذا الذي تقدم، وهو تصحيح عقد المكره مع أنه غير راض. ففي المقام الرضا من شرائط صحة العقد، فإذا أجبر زيد على بيع داره وأنشأ البيع مكرها، فيكون حينئذ راضي لو ما راضي؟ غير راض، فيكون غير راض. فإذا أنشأ القابل القبول وقع العقد صحيحا، مع أن البائع زيدون لم يقبل من حين إنشاء العقد إلى ما بعد القبول، وقد حكمتم بالصح، فكيف قلتم باشتراط الأهلية بمعنى توفر تمام الشروط من حين الإنشاء إلى آخر تمامية العقد؟ واضح وجه النقض؟ واضح النقض؟ شيخ حيدر، أصل اشتراط شو تقولون أنتم؟ وتقولون بأنه يكون يصير الشروط متوفرة من بداية العقد لأخير العقد؟ أي شرط ينتقض بالأثناء شو يصير؟ العقد باطل؟ خب تعالوا العقد المكره، قلتوا صحيح الرضا عندكم شرط لا مو شرط؟ الرضا شرط، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. خب هذا الذي يبيع حال اكراهه هو قابل راضي؟
لا
مو راضي. وافرض ما رضى الى ما بعد القبول، يقع العقد صحيح ولا باطل؟
صحيح.
قالوا بانه لو رضي بعد القبول يصح العقد، بعد القبول زيد هو مكره قال بعت الدار بكذا، اجى عمرو قال قبلت اشتريت، حال قوله اشتريت زيد لا زال شنو؟ مو راضي. حتى لو رضى بعد اسبوع شنو قال الفقهاء؟ صح العقد. ليش؟ توفر الرضا، الرضا توفر. خب السؤال صار واضح بعد حين انشاء العقد الشرط متوفر؟ زين فعلى هذا كلامكم خو همنا شخص يبيع هو صبي وأن تضر سنتين ثلاثة من يبلغ يقول يلا صار الشرط صار العقد صحيح، مثل ما الرضا بعد أسبوع البلوغ بعد أسبوع. ليش أنت اشترطت على أنه لابد أن يكون الشرط متوفرا من حين الإنشاء إلى تمامية العقد؟ صار واضح النقض؟ أجاب المصنف بأن هذا تام وصحيح ومسلم، إلا أنه في خصوص عقد أو حالة خاصة دل الدليل الخاص عليها وهو الإجماع، إذ لولا الإجماع لحكمنا ببطلان هذا العقد. قال: ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، صبي، مجنون، غير راضي، غير مالك، أي شيء، إذا كان فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع عن حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد. يعني لو وقع الإيجاب قبل ما يقول القابل قبلته جن البائع أو خرجت العين عن ملكيته أو أي شيء، ثم قبل القابل المشتري قبل ايش وقت؟ بعد أن فقد الموجب الشرط يقع العقد. شنو شيخ حسان؟
صحيح
باطلا. لو فقد البائع شرطا قبل قبول القابل باطل. قال له بعتك الدار، ثم قبل ما المشتري يقول قبلته اجى الابن قال له بابا بعت البيت خوش بيعه، بعت على فلان راح خلاص فاضي كلامه من البيت للابن مثلا او شركه، يعني بحيث البيع صحيح صار، فخرج البيت صار ملك مو الباع بعد مين ملك، هذا يقول قبلته على شنو، فصار العقد باطل. ثم ان عدم قابليتهما، هذه الفرضيه الاولى، عدم القابليه شلون نصورها؟ قالت عندنا ثلاث فرضيات. ثم ان عدم قابليتهما ان كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب، اصلا ماكو صلاحيه قبول التخاطب كالموت والجنون والاغماء بل النوم، هذا ترقى على اعتبار فرد خفي، فوجه الاعتبار يعني وجه الاشتراط عدم تحقق معنى المعاقده والمعاهده حينئذ. معاقدة ومعاهدة لابد أن يكون مع شخص شنو قابل أن أتخاطب وياه، أما إذا هو ميت وأنا أجي له بعتك شنو
أو نائم
هو نائم وأنا أجي له لا الحلوة مثل هذا المرأة اللي كانت تتمنى تجي هذا هو نائم تقول له زوجتك أنا. وأما صحة القبول من الموصى، هذا نقض صار مو تقول ما يصير خالص الميت شلون بالوصية. وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط تحققه على التحقيق، مو شرط حقيقته، عندكم حقيقة مو بالتحقيق بالهامش أكو جوا بعض النسخ تحققه هي الصحيح، فهو يعني فقبول الموصى له شرط تحقق الوصية أو الإيصاء لا ركن، مو ركن بالوصية، فإن حقيقة الوصية هي شنو؟ الإيصاء، يعني فقط إيجاب أو قول الموصي. ولذا هذا الشاهد الأول، ولذا لو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقام الموصى له. ولو رد الشهد الثاني، ولو رد الموصى له جاز له للموصى له القبول بعد ذلك، بينما العقود لو ردت بطل الجزء الأول كون ينعاد من جديد. نعم،
هذا إشارة إن قلت مع الشواهد.
نعم الشواهد اليوم تم، أمس ما ذكرناه اليوم تمامنا. وإن كان الفرضية الثانية، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما، وإن كان عدم القابلية لعدم الاعتبار برضاهما. احنا من البداية شنو صار عندنا؟ فلو كان المشتري في حال الإيجاب غير قابل للقبول، أو أن البائع خرج عن قابلية الإيجاب، هاي عدم القابلية. شلون نتصورها؟ بالحالة الأولى تصورناها عندما يكون شنو المخاطب أصلاً، المخاطب غير قابل للتخاطب. الفرضية الثانية، وإن كان عدم القابلية اسم كان لعدم الاعتبار برضاهما، يعني رضاه هذا اللي هو من إجل يرضى، نقول له هذا رضاك ما معتبر. ليش؟ لأن أنت أصلاً عبارتك ساقطة. فلخروجه أيضا كما في الفرض الثاني خرج عن مفهوم التعاقد والتعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه في مفهوم العاقد عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق لو فرض أو مرض موت. ساعي لو فرض، واضح شو المقصود بها؟ لو فرض
الاعتبار فرض نادر هذا،
أي
يعني تنعرض إلى الرقية بين الإيجاب والقبول.
كان حار أنشأ الإيجاب مثلا قبل ما يقول قبلته صار عبد. فرضي يعني واضح إن شاء الله. والأصل في جميع ذلك، يعني الوجه أو الكاشف أن الموجب لو فسخ، هذا اللي قلنا شاهد بالتطبيق، أن العرف شو يقولون إذا التفتوا ياي بالك يمي، إذا زيد أنشأ الإيجاب وقبل ما المشتري يقول قبلته هو قال بطلت، ومو أنشأ الإيجاب، قال خاطب عمرو قال له بعتك الدار بألف، قبل ما عمرو يقول اشتريته هو ايش قال؟ بطلت. ورا ما قال بطلت عمرو ايش قال؟ اشتريت الدار بألف. العرف شو يقولون هنا سيدنا؟ شو يعتبرون هذا عقد صحيح لو باطل؟ يقول واضح يعتبرونه باطل، لأن قبول صدر حال فسخ وانعدام الإيجاب، لابد أن يبقى الإيجاب إلى حين إنشاء القبول، ولكن الموجب ألغى إيجابه قبل أن يصدر القبول من المشتري. فهذا شاهد على شنو؟ أن العرفاء يرون العقد تاما إذا صدر الجزء الأخير مع توفر تمام الشروط. أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق، وكذا لو كان المشتري، وكذا لغي الإيجاب لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، هو حينما أوجب ما كان راض، أو كان ممن لا يعتبر رضاه، أصلا رضاه ما له قيمة، كالصبي كالصغير والمجنون والمفلس اللي هو الشارع سقطهم، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم. هنا المتكلم جاب عبارة أعم من الموجب والقابل، من أول العقد إلى أن يتحقق شنو تمام السبب، وبه يعني بقاء الشرائط الأخير يتم معنى المعاقدة. يعني يقول الذي ينشئ الشق الأول لابد أن يكون التفتوا ياي راح إشكاله وأجابه، هو المصنف مجاوبه، لابد أن يبقى الإيجاب إلى حين صدور القبول. أنت راح شو تقول؟ الإيجاب ألفاظ وانتهت، تصرمت وانتهت، شنو بعد؟ يقول باقي مو باقي، يقول لا، أثرها لا زال في نفس الموجب، باقي في نفسه إلى أن ينشئ القابل القبول. لاحظ أي واضح سمي القصد الحضور النفسي، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس القائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب وبه يتم معنى المعاقدة. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، إذا ما كان الشرط متوفر أصلا أو لا متوفر ولكن ممن لا يعتد به، لم يتحقق معنى المعاقدة. ثم أنهم صرحوا، خب صار أكو إشكال في بيع المكره، ثم أنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول. اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع. واضح إن شاء الله. فرع إلى هنا تم الكلام في شرائط العقد. سيدنا ليش ما تجي هنا؟ كان متعود هنا حتى أقدر أسولف. شوية بالكم يمي المطلب حلو. إلى هنا تم الكلام في شرائط العقد. يذكر المصنف هذا الفرع لو اختلف المتعاقدان في رؤاه كل منهما، في اعتقاد كل منهما في شرط من الشرائط، بأن كان أحدهما يرى اعتبار أو اشتراط شيء والآخر لا يراه شرطا، وأنشأ كل منهما العقد على وفق رؤاه، كمن يعتبر العربي وتبايع مع من لا يرى اشتراط العربي مثلا، فأنشأ من لا يعتبر العربية الإجابة بالفارسية، يقولون يسمونها مدري ايش فروختان مدري شنو، من يعرف فارسي ولا واحد؟ ما شاء الله أنشأوا بالفارسية. نعم أنشأ الإجابة بالفارسية لمن يرى اشتراط العربية فأجابه بالعربية، فذاك الذي يرى اعتبار العربية هل يقع العقد صحيح أو لا؟ واضح تصوير المسألة؟
نعم واضح.
جيد. أولاً الاختلاف تارة بسبب الاجتهاد وأخرى بسبب التقليد، وفي المقام ثلاث صور، إما أن يكون كل منهما مجتهد ورأيه يختلف عن الآخر، أو كل منهما مقلد وآراء المقلد يختلف، وإما أن يكون أحدهما والآخر مقلد. ها شنو بالتالي مناشئ أو حالات اختلاف الاعتقاد أو الرأي. ثانيا الأقوال في المسألة ثلاثة، الأقوال ثلاثة، قولون أول بصحة العقد مطلقا، الإطلاق في قبال التفصيل الجاي. القول الثاني عدم صحة العقد مطلقا. القول الثالث التفصيل بين ما كان نتيجة التعاقد عقدا لم يقل أحد بصحته فيبطل، وبين ما كانت نتيجة التعاقد هناك من يقول بصحته فيصح. أوضحها شوية؟ غريب؟ غريب لو قريب؟ غريب. يعني إحنا مو قلنا إذا صار اختلاف بالشرائط صار اختلاف بالشروط؟
نعم.
إذا افترضنا أنشأ المجتهدان أو مقلدان، مجتهد ومقلد، بعد هالفرضيات ما نعلاقة بها، قول اثنين مختلفين، وقع العقد بينهما مع أن كلا منهما أنشأ العقد على رأيه، وكانت النتيجة عقد فيه الشرائط على رأي وعلى رأي الآخر فاقد هذا الشرط، نقول نجي هذا صاحب القول الثالث يقول نجي نشوف النتيجة اللي صارت اللي حصلت، هل هناك فقيه يقول بصحة هذا العقد، هاي النتيجة اللي صارت غير ذول الاثنين؟ أكو فقيه من فقهانا يقول بالصحة؟ إذا أكو العقد صحيح، إذا لا النتيجة صارت فالعقد شيء جديد ما حد قايل بي، فالفرضية غريبة ما لها مثيل، نحكم حينئذ بالبطلان. واضح؟ لو بعد جيد
الاختلاف من
جهة
المبيع مو
يعني مثلا لو أي شرط من الشرائط،
فنحن ننظر للمبيع أنه هل قالوا بأنه
مو المبيع العقد اللي صار نتيجة
في العقد نفسه؟
إيه نفس العقد. كان واحد حكى بالفارسي واحد حكى بالعربي، أكو واحد يصحح حكي عقيد يقول إيه أكو إذن صحيح، واحد حكى مثلا بالفارسي بماضي فعل ماضي، واحد حكى بالعربي فعل مضارع، اكو يصححون؟ ماكو مانع. واحد حكى الايجاب بالصراحه، واحد جاب القبول بمن بالمجاز، اكو واحد يشترط الصراحه واحد ما يشترط الصراحه، موالات غيرها شرائط بالحظ اي شرط استطلع الموالات قبلها كلام اخر، اهم خليها بعد هذا اصل البحث، أي شرط من الشرائط المتقدمة إذا انتقض في أحد الطرفين فالنتيجة شنو راح تصير؟ عقد. هل هناك من قال بصحته أو لا؟ إذا كان هناك من يقول بالصحة صحيح، وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟ هاي أنا اختصرت،
هاي
ثالثا في مقام تعليق المصنف يقول: أما القول الثالث فهو يعبر عنه شنو؟ أردأها. ليش؟ لبعد أن نحصل على دليل يصحح هكذا قول، إذا عنده دليل صح هذا صاحب القول الثالث، إذا عنده دليل خليه يجيب لنا حتى نشوف شنو الدليل، وإلا إحنا الآن عادةً مصنف لسان حاله، عادةً وإن كان القول غريباً إلا أننا نلتمس له وجهاً ونناقش، لكن هذا القول ما غير قابل لأن نجد له دليل عفوا، فينحصر الكلام والبحث في القولين الآخرين الأول والثاني. لاحظ هذا المقطع، قال: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه، يحكم بالصحة بمجرد لأنه هو أنشأ على رأيه صحيح ما له علاقة بالآخر أم لا؟ وجوه: ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسي أردأهما. هاي بن شارحتين
مما لا قائل بكونه سببا في النقل أردأهما، تعليق المصنف أردأهما أخيرها اللي هو الثالث، والأولان مبنية. أردأها نعم، أردأها عفوا.
شيخنا حتى فيما لو كان المتعاقدان
مجتهدين
على
صاحب هذا القول في الصدر. نعم. مجتهد مع مجتهد وكل واحد أنشأ على رأيه. وطلع عندنا فد نتيجة عقد بس بالصراحة بالمجاز بالعرب باللغة بغير لغة ما أدري. واحد علق على الشرط الثاني صار منجز. فد عقد شوربة كبيرة. أيه شراط متعب مختلفة. إذا أكو قائل بصحته يا بصحي، إذا ماكو قائل لا باطل، هيك يصير قول الثاني. وأما تعليق المصنف على القولين الأول والثاني فنؤجله للغد، لأن مطلب يستحق شوية أن نذكر ببعض المطالب الأصولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.